الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وكما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عدد ما ذكره الذاكرون الأخيار، وصلي وسلم وبارك على سيدنا محمد ما اختلف الليل والنهار، وصلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى المهاجرين والأنصار. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا علما نافعا وارزقنا عملا صالحا ووفقنا برحمتك لما تحب وترضى. أما بعد، ففي تفسير قول ربنا جل جلاله: ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله، قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا، قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا، فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين. عرفنا بأن هذه الآيات نازلة في تشجيع المؤمنين على القتال، فإن الله جل جلاله يقص هذه القصص ويضرب الأمثال من أجل تقرير المعاني الإيمانية في نفوس عباد الله المسلمين. وهذه القصة كانت بعد نبي الله موسى عليه السلام، لما أظهرت بنو إسرائيل الفساد في الأرض وابتعدوا عن الدين، سلط الله عليهم العمالقة سكان فلسطين، فاستباحوا ديارهم وانتهبوا أموالهم وقتلوا رجالهم وسبوا نساءهم واسترقوا أبناءهم، فبنو إسرائيل عانوا من الذل زمانا طويلا، فجاءوا يفزعون إلى ذلك النبي يقولون له: نريد أن تنصب علينا قائدا من أجل أن نسير معه نقاتل في سبيل الله. فاحتاط النبي، نبي ذلك الزمان عليه السلام، وقال لهم: هذا القول منكم قول عظيم، لكن القول لا بد أن يصدقه الفعل، ولعله لو كتب عليكم القتال فإنكم ستنكصون على أعقابكم. فهؤلاء القوم أكدوا نيتهم وأن هناك مسوغات تدفعهم إلى القتال، وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا، الديار قد احتلت والأبناء قد استرقوا، وهذا سبب طبيعي جبلي يدفعنا إلى القتال. قال الله عز وجل: فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم، جبنوا وفزعوا وفروا وهربوا، ما بقي معه إلا القليل. والنبي، نبي ذلك الزمان، بدأ في الترتيب لرفع راية الجهاد، وأول خطوة أن ينصب على الناس حاكما ينقادون إليه. قال لهم: إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا. طالوت، وتقدم معنا الكلام في أنه كان سقاء أو دباغا أو مكاريا يكري الحمير، ما كان ذا مهنة رفيعة ولا ذا نسب شريف ولا ذا مال كثير، مهنة متواضعة. فبنو إسرائيل على عادتهم في الاعتراض على أنبيائهم قالوا: أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال، نحن أحق لأننا ذو النسب الرفيع والمجد التليد، نحن أبناء الملوك.
أنى يكون له الملك علينا، ليس هذا الرجل من سلالة الملوك، ولا هو من ذوي الأموال، ولم يؤت سعة من المال. فبين لهم نبيهم مسوغات اختياره، قال لهم أولا إن الله اصطفاه عليكم، هذا الاختيار من الله جل جلاله. ثم ثانيا زاده بسطة في العلم والجسم، العلم أي تدبير الحروب وقيادة الجيوش، هذا علم بحره واسع. ثم أيضا هذا الرجل آتاه الله عز وجل بسطة في الجسم، فاجتمعت له القوة المعنوية والقوة الحسية. ولذلك دائما الأنبياء أيها الإخوة الكرام يبعثهم الله عز وجل وهم أسوياء، أسوياء من ناحية الخلقة. فالنبي أي نبي يكون جميل الخلقة، حسن الهيئة، طيب الرائحة. فهذا الرجل أيضا الذي اختير للقيادة زاده الله بسطة في العلم والجسم، كما قال القائل نبئت أن القماءة زلة وأن أعزاء الرجال طيالها، وذكروا في صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان لا يماشيه رجل ينسب إلى الطول إلا طاله، أي بدا عليه الصلاة والسلام أطول منه، مع أنه عليه الصلاة والسلام كان ربعة. وكان من قوته عليه الصلاة والسلام أنه كان ذريع المشية، ذريع المشية، خطوته واسعة، يتقلع تقلعا، يعني ما كان يمشي يجر رجليه بالأرض صنيع الكسالى، وإنما يتقلع تقلعا عليه الصلاة والسلام. ثم المسوغ الثالث بعد قوله إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم، قال له والله والله يؤتي ملكه من يشاء، الله جل جلاله هذا قدره، هذه إرادته، والله واسع عليم. لما كان بنو إسرائيل مجبولين على العناد، لا يؤمنون إلا بالآيات الحسية الأشياء المحسوسة، ذاك النبي أعطاهم آية، قال لهم إن آية ملكه أي ملك طالوت أن يأتيكم التابوت الذي فقدتموه واستولى عليه أولئك الفلسطينيون، أولئك العمالقة، وهذا التابوت كان عندكم مقدسا معظما، تحملونه في معارككم وتقدمونه بين أيديكم من أجل أن تستميتوا في القتال دفاعا عنه، أن يأتيكم التابوت الصندوق أو الوعاء فيه سكينة من ربكم، إذا رأيتموه اطمأنت قلوبكم وسكنت نفوسكم، وفيه كذلك بقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة، تحرسه الملائكة، بقية مما ترك آل موسى وآل هارون، عصا موسى وثيابه مع ثياب هارون، ورضاب الألواح، الكسر التي بقيت من تلك الألواح التي أنزل الله فيها التوراة على موسى عليه السلام، إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. نكمل تفسير هذه الآيات إن شاء الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فشربوا منه إلا قليلا منهم
ذلك الذي ملكه الله عز وجل على بني إسرائيل بدأ في الترتيب لأمر الجهاد، ولذلك كون جيشه وقال: لا يخرج معي شيخ كبير ولا امرأة ولا صبي صغير، ولا يخرج معي رجل بنى دارا لم يكمل بناءها، ولا رجل تزوج امرأة ولما يبني بها، يعني ما دخل بها، ولا يخرج معي مدين إنسان عليه دين. كون جيشا، قال المفسرون كان قوامه 80,000. هذا الجيش كان عدد أفراده 80,000. يقول الله عز وجل: فلما فصل طالوت بالجنود، فلما فصل أي خرج وبرح المكان الذي كان يقيم فيه مع أولئك القوم وهم ذاهبون لملاقاة أولئك العمالقة، فلما فصل طالوت بالجنود، والجنود جمع جندي، الجيوش العظيمة، فلما فصل طالوت بالجنود خاطبهم، قال لهم: إن الله مبتليكم بنهر، إن الله مبتليكم أي مختبركم، خرجوا في وقت قيظ وشدة حر، يعني جو كجونا هذا أو أشد، والقوم يعانون عطشا مثل ما حصل لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضوان الله عليهم في غزوة تبوك، فإن تبوك بلد بعيدة من المدينة، وقد خرجوا في وقت قد طابت فيه الثمار، أي في شدة الحر التي ينضج فيها التمر في النخيل، وكان الصحابة رضي الله عنهم يعانون من العطش لأنها كانت مفازة من الأرض ما فيها ماء، حتى إنهم كانوا إذا نحروا بعيرا ليأكلوه فإنهم يعصرون ما في جوفه فيشربونه، ثم يضعون كرشة ذلك البعير على عنق الواحد منهم من أجل أن يجد بردها، حتى إن النبي عليه الصلاة والسلام أرسل معاذ بن جبل ومعه جماعة يبحثون عن شيء من الماء، فوجدوا عينا تبض بماء قليل، يعني ما فيها إلا ماء قليل، جمعوه بأيديهم في إناء ثم جاءوا به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فغسل يديه عليه الصلاة والسلام في ذلك الإناء وقال ما شاء الله أن يقول، يعني دعا بدعوات، ثم أمرهم بأن يعيدوا ذلك الماء في تلك العين، فانخرق منها ماء كثير له حس كحس الصواعق، فشربوا وسقوا وملأوا أوعيتهم، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يوشك إن طالت بكم حياة أن تروا ما هاهنا قد ملئ جنانا وأنهارا، يعني بشرهم عليه الصلاة والسلام بأنه في مستقبل الأيام تلك الأرض القاحلة ستمتلئ بالجنات أي البساتين الخضراء وبالأنهار، عيون الماء الجارية والأنهار المتفجرة وما إلى ذلك. فالمقصود بأن طالوت خطب فيهم قال لهم إن الله يعلم ما أنتم عليه من شدة العطش وعظم الحاجة إلى الماء، وفي طريقنا سنجد نهرا جاريا. وتعلمون أيها الإخوان بأن الإنسان العطشان الظمآن إذا وجد الماء ماذا يصنع؟ يعب منه عبا ويشرب بغير حساب، لكن سبحان الله قال لهم فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيدي. غرفة هي قراءة الكوفيين الثلاثة عاصم وحمزة والكسائي وكذلك ابن عامر ويعقوب وخلف العاشر، كل هؤلاء قرأوا بالضم غرفة، وقرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو وأبو جعفر بالفتح إلا من اغترف غرفة بيده، والغرفة والغرفة اسم لما يغترف وهو أخذ الماء بكلتا اليدين أو بإحداهما، هذه تسمى غرفة وهذه تسمى غرفة أو غرفة، والغرفة كذلك تطلق على العلية على البناء العالي، قال الله عز وجل وهم في الغرفات آمنون أولئك يجزون الغرفة بما صبروا، أي البناء العالي في الجنة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أهل الجنة لا يتراءون أهل الغرف كما يتراءى أهل الدنيا الكوكب الدري الغابر في الأفق، يعني نحن الآن في الدنيا ننظر إلى الكواكب في السماء وهي عنا عالية بعيدة، كذلك أهل الجنة في الجنة نسأل الله أن يجعلنا منهم ينظرون إلى ناس في الجنة مكانتهم عالية منزلتهم سامية أولئك أصحاب الغرفات، وقد قال عليه الصلاة والسلام إن في الجنة 100 درجة ما بين الدرجة والدرجة كما بين السماء والأرض، يعني لا تحسبوا أن أهل الجنة كلهم سواء، لا والله، وكذلك أهل النار عياذا بالله ليسوا سواء، كما قال ربنا جل جلاله ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، ففي النار عذاب شديد وعذاب أشد، وقال إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. فهنا طالوت قال لهم هذا النهر سنمر به وأنتم على درجات ثلاثة. الدرجة الأولى من لم يشرب من هذا من شرب من هذا النهر وارتوى فهذا أنا بريء منه وهو بريء مني، فمن شرب منه فليس مني. طيب، يقابل هؤلاء الذين تبرأ منهم طالوت قوم لم يقربوا ذلك النهر على شدة عطشهم وعظم بلائهم، إلا أنهم لن يقتربوا منه. هؤلاء هم المؤمنون الخلص، هم الجنود الصابرون أهل البسالة الذين يعول عليهم في الجهاد. وبين هؤلاء وهؤلاء فريق ثالث اغترف غرفة بيده، هؤلاء أيضا مقبولون. قال لهم فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني، إلا من اغترف غرفة أو غرفة بيده فهو معفو عنه. مروا بذلك النهر، كان عددهم كم؟ 80,000، الذين شربوا 76,000. 76,000 بقي مع طالوت كم؟ 4,000. هؤلاء الذين صبروا. ولذلك قالوا من فوائد هذه الحادثة أنه ينبغي للقائد أن يتفقد جنوده، أن يتفقد جنوده، وينبغي للقائد أن يختبر جنوده، وهو ما يسمى في عرف الجيوش اليوم بالمناورات، المناورات الحربية. يخرج القائد مع جنوده في شدة الحر في نحر الظهيرة ويوغل بهم في الصحراء ويمنعهم أن يحملوا معهم شيئا من الماء، ثم بعد ذلك يقسمهم فرقا ويفتعل بينهم قتالا من أجل أن يستنزفهم في مزيد من جهد وتعب، ثم بعد ذلك يصحبهم شيء من الماء ما شربوا إلى الآن، حتى إذا استبد بهم العطش فقالوا للقائد نريد ماء، قال لهم إن العدو قد دمر التانكر أو الصهريج الذي نحمل فيه الماء. ها هنا بعض الجنود، بل ربما بعض الضباط قد تسيل دموعه في تلك المناورة. هنا القائد عرف من الصابر الثابت المقاوم ذو القوة العظيمة على التحمل، ومن هو الجندي الرخو الذي لا يعول عليه. قال الله عز وجل فشربوا منه إلا قليلا منهم، أليس كذلك؟ فشربوا منه إلا قليلا منهم. قالوا ومن الفوائد كذلك أن الله جل جلاله يبتلي عباده بما شاء، يبتليهم بفوات محبوب أو يبتليهم بحصول مكروه، بفوات محبوب أو بحصول مكروه. وقد ابتلى الله بني إسرائيل فيما مضى في زمان نبي الله موسى عليه السلام، ابتلاهم بمنعهم من الصيد في يوم السبت، يوم السبت الصيد ممنوع، ثم بعد ذلك من تمام الابتلاء أن صارت الحيتان تأتيهم في يوم السبت شرعا، شرعا أي شارعة رؤوسها تخرج من الماء هكذا ترفع رؤوسها، وكان اليهود يتأملون وهم يعضون أصابع الندم، وبدأت العقلية اليهودية تعمل كيف نحتال على الله، فصاروا يصنعون الشباك ويدقونها يثبتونها على الشاطئ ثم يرمونها فتعلق بها تلك الحيتان وتتعثر. فإذا غربت شمس السبت فإن اليهود يسحبونها وهم يتبسمون، يتبسم بعضهم إلى بعض يقولون ما صدنا يوم السبت. وفشى ذلك فيهم، فقال الله عز وجل لهم كونوا قردة خاسئين. كذلك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كانوا في الطريق إلى النسك، إلى النسك إلى العمرة، الله جل جلاله قال لهم يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب. المحرم أيها الإخوان مثل ما أنه يمتنع من لبس المخيط ويمتنع من حلق الشعر وتغطية الرأس ومس الطيب وإتيان النساء، كذلك ممنوع عليه أن يصيد الصيد البري، ممنوع عليه أن يصيد الغزال أو الأرنب أو حمار الوحش وما أشبه ذلك. أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. فالله جل جلاله قال للصحابة أنا منعتكم من صيد البر وسأبتليكم به، فصارت الغزلان والحمر والأرانب وغيرها مما تشتاق إليه النفوس وتتحفز لصيده صارت تمر من بين أيديهم، فما في واحد من الصحابة رضوان الله عليهم تعدى حدود الله. وهذه التي تدل على فضلهم رضوان الله عليهم مع ما مر معنا بالأمس حين قالوا لا نقول كما قالت بنو إسرائيل لموسى اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون، بل نقول اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون. حتى إن الصعب بن جسامة رضي الله عنه ما كان محرما، ما أحرم بعد، بعثه النبي عليه الصلاة والسلام في مهمة فصاد حمارا وحشيا وكان معه بعض الصحابة محرمين، صاد حمارا وحشيا، ولحم الحمار الوحشي بالنسبة للعرب في ذلك الزمان لحم شهي وطعام هني الكل يحرص عليه، فأبى أولئك الصحابة أن يطعموه، قالوا والله لا نفعل حتى نأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع أن القوم أكيد ما كان معهم معلبات ولا كان معهم أطعمة محفوظة ولا كان معهم أنواع، رضوان الله عليهم هم أحوج ما يكونون إلى ذلك اللحم. فلما جاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال هل أحد منكم أشار، يعني الصعب ابن جسامة صاده وهو حلال ليس محرما، لكن أنتم أيها المحرمون هل أحد منكم أشار إليه قال له ذاك حمار وحشي صدره، قالوا لا يا رسول الله. هل أحد منكم أمره قالوا لا يا رسول الله. قال هل أحد منكم هيأ له سهما، السهم الذي يصيد به، واحد منكم جهزه قالوا لا. قال كلوا واضربوا لي معكم بسهم، أنا أيضا سآكل. معنى ذلك أن الشخص الحلال لو صاد جاز للمحرم أن يأكل بشرط ألا يكون قد أعانه. فها هنا الله جل جلاله يبتلي عباده بما شاء، ابتلاه الله عز وجل بذلك النهر فكان الرسوب رسوبا عاما ما نجح إلا القليل، فشربوا منه إلا قليلا منهم. فلما جاوزه، يعني جاوزه هو والأربعة آلاف، أما 76,000 فلعلهم جلسوا حول ذلك النهر وأقاموا منتجعات سياحية أو مطاعم فاخرة أو غير ذلك من أسباب الدنيا. الأربعة الذين نجحوا مضوا مع طالوت متجاوزين ذلك النهر، فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده. هؤلاء 4000 فريق منهم لما رأوا جيش جالوت، وجالوت هو زعيم العمالقة، كان جيشه 100,000 كلهم شاكون سلاحهم، كلهم مدججون به الأسلحة. ها هنا هؤلاء 4000 بعضهم جبن فزع أصابه الهلع، قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده، لا طاقة لنا، لا قدرة لنا، هذا جيش عظيم كثير عدده، عظيم عدته، لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده. قال المفسرون، وها هنا أيضا فائدة، أنه ينبغي للقائد أن يتفقد جنوده فيخرج من بينهم المخذل والمرجف. المخذل والمرجف، المخذل الذي يخذل الجيش، يقول لهم لن تنتصروا، لا سبيل لكم إلى هزيمة أعدائكم، والمرجف الذي يخوفهم من قوة الأعداء فيقول لهم، يقول لهم إن أعداءنا كثير عددهم، شديد بأسهم، عظيم حردهم، ونحو ذلك مما يفت في عضد الناس، هذا كله ممنوع. وهذه التي كان يفعلها المنافقون في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرسول عليه الصلاة والسلام لما أراد الخروج إلى غزوة تبوك وأخبر الناس بوجهته، قلما خرج إلى غزوة إلا ورى بغيرها، ما كان يخبر بغايته ومنتهى إلا هذه الغزوة، قال لهم أنا أريد أن أصل إلى تخوم بلاد الشام من أجل أن أقاتل الروم. فها هنا المنافقون قالوا أيحسب محمد جلاد بني الأصفر اللعب، أيحسب محمد جلاد أي قتال بني الأصفر أي الروم اللعب؟ قال قائلهم لكأني به وبأصحابه غدا وهم مقرنون في الأصفاد. قال لهم بكرة بتسمعوا محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه وهم قد قيدوا بالحبال وأخذوا أسرى، هذا الذي يفعله المرجفون. قال الله عز وجل لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم، أي لنغرينك بقتالهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا ملعونين. حال كونهم ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا. وهذا الذي كان يفعله المنافقون أيضا في غزوة الخندق، حين يقولون علانية للنبي صلى الله عليه وسلم إن بيوتنا عورة، قال الله عز وجل وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا. ولما عرضت للمسلمين صخرة كأداء يضربونها بمعاولهم فلا يؤثرون فيها، النبي عليه الصلاة والسلام دعا بماء فقال فيه ما شاء الله أن يقول، ثم نضح تلك الصخرة رشاها، ثم أخذ معوله فضربها فخرج منها نور عظيم، قال الله أكبر أوتيت مفاتيح الروم، ثم ضربها قال الله أكبر أوتيت مفاتيح فارس، ثم ضربها قال الله أكبر أوتيت مفاتيح اليمن. فقال المنافقون وهم يتبسمون يعدنا محمد كنوز كسرى وقيصر والواحد منا لا يأمن أن يخرج ليبول، لو الواحد داري يبول بعيد شوية من الناس بيمشي هو خايف. ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. أما المؤمنون الطيبون فقالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. فهؤلاء القوم قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده. والله الجيش ده كثير ونحن عددنا قليل، هذا الجيش سلاحه قوي ونحن سلاحنا ضعيف. هكذا قالوا، مثل ما حصل للمسلمين في غزوة مؤتة رضوان الله عليهم، خرجوا وهم 3000 فوجدوا الروم أمامهم 100,000 وقد انضم إليهم من العملاء العرب من الغساسنة من لخم وجذام وغيرهم 100,000، فصار مجموع جيش الروم كم؟ 200,000 أمامهم 3,000. فالمسلمون ها هنا تحيروا، قال بعضهم نكتب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم نطلب المدد. فقام فيهم عبد الله بن رواحة رضي الله عنه فقال لهم يا قوم والله إن التي منها تهربون لهي التي خرجتم إليها تطلبون. يعني قال لهم غاية ما يحصل هناك ماذا؟ أن نقتل، وهذا الذي نريده. قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين، إما النصر وإما الشهادة، ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا، فتربصوا إنا معكم متربصون. ثم قال عبد الله رضي الله عنه، عبد الله بن رواحة، يا حبذا الجنة واقترابها باردة طيبة وبارد شرابها، والروم روم قد دنا عذابها، أقسمت إلا قيت علي إلا قيتها ضرابها. ثم قال أقسمت يا نفس لتنزلن أو لتكرهن، قد أجلب القوم وشد الرن، ما لي أراك تكرهين الجنة. وحمس الصحابة رضوان الله عليهم، وكان من أمر الله ما كان. قتل قائد الجيش زيد، ثم أخذ الراية جعفر فقتل، ثم أخذ الراية عبد الله بن رواحة فقتل، ورأى رسول الله صلى الله عليه وسلم سرورهم في الجنة، رفعت له سرورهم في الجنة. ثم أخذ الراية سيف من سيوف الله فتح الله على يديه، وهو خالد رضي الله عنه. فالمقصود بأن هؤلاء القوم قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده. قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله، يظنون بمعنى يوقنون، ليس الظن الذي هو بمعنى التردد بين طرفين مع الميل إلى أحدهما، لا، الظن هنا معناه اليقين. ومنه قول الله عز وجل واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون، بمعنى يوقنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. وكذلك الرجل الطيب يوم القيامة لما أوتي كتابه بيمينه فصاح فرحا ها أم قرأوا كتابي، قال إني ظننت، أي أيقنت أني ملاق حسابية، فهو في عيشة راضية. وإلا لو كان الإنسان يظن مجرد ظن بأن هناك قيامة فلن ينجو، لا بد من اليقين. فالله جل جلاله بيّن أن في هؤلاء 4,000 فئة طيبة موقنة عندها يقين. قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. كم هذه للتكثير، للتكثير. يقولون لهم يا قوم المسألة ليست بكثرة وقلة، ليست بقوة وضعف بحسب ما يبدو لكم. اقرأوا التاريخ انظروا في سير الأنبياء والمصلحين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين سترون أن فئة قليلة عددها ضعيفا بأسها غلبت فئة كثيرة قوية، لكن بإذن من؟ بإذن الله، بإذنه الكوني القدري وإذنه الشرعي الديني جل جلاله. كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، وهذا الذي حصل للمسلمين يوم بدر. كانوا رضوان الله عليهم 310، وكان الكفار ما بين 900 و1000، لكن الله جل جلاله قلل أولئك المشركين في أعين المسلمين، وقلل المسلمين في أعين المشركين، من أجل أن تجترئ الطائفتان كل واحدة على الأخرى. يقول أحد الصحابة رضوان الله عليهم: إني لفي الصف يوم بدر أنظر إلى المشركين، أقول لصاحبي: أتراهم 100؟ فيقول لي: أو دون ذلك. يعني الصحابي شايفهم 100، والصحابي الثاني يقول له: لا، الناس ديل أقل. هذا من صنع الله جل جلاله. فهؤلاء الطيبون قالوا له: كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. وعلى العكس يوم حنين كان المسلمون 12,000، فقال بعضهم: لن نغلب اليوم من قلة، لن نغلب اليوم من قلة، نحن عددنا كثير. وبدأوا المسيرة في الغلس، يعني بعدما طلع الفجر وما زال ظلام الليل باقيا، وكان المشركون من هوازن وثقيف قد كمنوا لهم، فلما دخل جيش المسلمين فوجئوا بمطر من السهام ينحط عليهم فتفرقوا. قال الله عز وجل: ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. تفرق جيش المسلمين مع أنهم كانوا كثيرين رضوان الله عليهم. ولذلك قال هؤلاء الطيبون: كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، ثم قالوا لهم: والله مع الصابرين، والله مع الصابرين. يا أيها الإخوة الكرام، اعلموا أن المعية في القرآن نوعان: معية عامة، وهي معية الإحاطة والعلم. قال الله عز وجل: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا. وقال سبحانه: وهو معكم أينما كنتم. فهذه المعية معية عامة للمؤمن والكافر والبر والفاجر والمطيع والعاصي. ثم النوع الثاني المعية الخاصة، وهي معية التسديد والتأييد والهداية والتوفيق. قال الله عز وجل: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. قال الله عز وجل: والله مع الصابرين. وقال موسى عليه السلام لما قال له قومه: إنا لمدركون، قال: كلا، إن معي ربي سيهدين. ونبينا صلى الله عليه وسلم في الغار قال لأبي بكر: لا تحزن، إن الله معنا أنا وأنت. هذه المعية الخاصة، وهي المقصودة في هذه الآية. قالوا لهم: والله مع الصابرين، مع الصابرين. هؤلاء الذين وعدهم الله عز وجل بتلك الوعود العظيمة، فقال جل من قائل: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وبين أن مآلهم إلى الجنة، والملائكة يدخلون عليهم من كل باب، سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. صبروا على طاعة الله وصبروا عن معصية الله وصبروا على قضاء الله وقدره. وهذا الشهر الذي نحن فيه أيها الإخوان هو شهر الصبر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والصوم نصف الصبر، والصبر جزاؤه الجنة. الآن أنت تصبر على الجوع، تصبر على العطش، تصبر على دوار الرأس، على وهن الجسم، كل ذلك ابتغاء مرضات الله. بعض الأكالين الشرابين الطماعين ما يصبر، بدأ صائما فلما انتصف النهار شعر بالعطش، تلفت يمينا وشمالا، فلما لم ير في القوم ناظرا اغترف غرفة أو غرفة بالكوز ولا بالكذا ولا بيده من زير ولا من كولر ولا من كذا، فشيء طيب بالله عليكم ماذا صنع؟ كم بقيت لذة تلك الشربة؟ لحظات معدودة. لكن الصائم الطيب المثابر الصابر حتى غربت الشمس إذا قال المؤذن الله أكبر فرح، فرح وتناول شرابه وطعامه هنيئا مريئا، ثم بعد ذلك الفرحة الكبرى يوم القيامة. نسأل الله أن يجعلنا من أهلها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للصائم فرحتان: فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه. فهؤلاء الطيبون الذين ما شربوا من النهر وأيقنوا بلقاء الله، قالوا لأولئك الجزعين الهلعين الخوافين: والله مع الصابرين، اصبروا. قال الله عز وجل: ولما برزوا، برزوا أي خرجوا إلى البراز، وهو الفضاء الواسع، الفضاء الواسع، ومنه قيل للفضلة التي يخرجها الإنسان براز، لأنه إذا أراد أن يخرج يتعمد برازا، يعني فضاء من الأرض بعيدا عن الناس. ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا: ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. الله أكبر. هؤلاء الناس لما أيقنوا أن العدو أمامهم وأنه لا ملجأ ولا منجأ من الله إلا إليه، لجأوا إلى أقوى سلاح، وهو سلاح الدعاء. أتهزأ بالدعاء وتزدريه وما ولا تدري بما صنع الدعاء؟ سهام الليل، سهام الليل لا تخطي، ولكن لها أمد وللأمد انقضاء. هؤلاء لجأوا إلى الدعاء، وهذه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرسول عليه الصلاة والسلام كان إذا خاف عدوا لجأ إلى الدعاء، إذا حزبه أمر لجأ إلى الدعاء. ولذلك يوم بدر الناس ما بين نائم وقائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه قائم الليل كله يدعو: اللهم هذه قريش قد أقبلت بخيلها وخيلائها تحادك وتكذب نبيك، اللهم نصرك الذي وعدتني، اللهم إن تهلك هذه العصابة فلن تعبد في الأرض. يدعو ويدعو ويرفع يديه عليه الصلاة والسلام حتى سقط رداؤه. فقال له أبو بكر رضي الله عنه: يا رسول الله، بعض مناشدتك ربك فإن الله منجز لك ما وعد. وكذلك يوم الأحزاب لما بلغت القلوب الحناجر، النبي عليه الصلاة والسلام رفع يديه إلى السماء: اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب، سريع الحساب، هازم الأحزاب، اهزمهم وانصرنا عليهم. فجاء النصر من حيث لا يحتسبون، أرسل الله عليهم ريحا قلعت خيامهم وكفأت قدورهم وألقت الرعب في قلوبهم، ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا. الدعاء سلاح مهم، ولذلك هؤلاء الطيبون دعوا وكان دعاؤهم من أحسن ما يكون دعاء مرتبا. ربنا أفرغ علينا صبرا، لأن الصبر سبب الثبات، وثبت أقدامنا، والثبات سبب النصر، وانصرنا. ثم إنهم استمطروا نصر الله، ما قالوا وانصرنا على أعدائنا، وانصرنا على خصومنا، وانصرنا على من أخرجونا من ديارنا وأبنائنا، لا، وانصرنا على القوم الكافرين. يا رب نحن نقاتلهم لأنهم كفروا بك، كذبوا رسلك، حادوا أمرك، وانصرنا على القوم الكافرين. هذا دعاء. ربنا أفرغ علينا صبرا، وإفراغ الشيء في الشيء يدل على امتلائه وعمومه. أفرغ علينا صبرا، نريد منك صبرا عاما كاملا شاملا. أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا، فلا تزول ولا تحول ولا تفر ولا تهرب، وانصرنا على القوم الكافرين. وهذا دعاء الأنبياء من قبل، قال الله عز وجل وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. قال الله عز وجل فهزموهم بإذن الله. نلاحظ أيها الإخوة الكرام، بعد الدعاء قال ما قال ثم هزموهم، بل قال فهزموهم. ما أسرع الهزيمة؟ فهزموهم، والهزيمة معناها الكسر من الهزم. فهزموهم بإذن الله، بإذن الله الكوني القدري. وقتل داود جالوت. جالوت هو قائد المشركين، وداود جندي كان حديث السن، ليس من الرتب الكبيرة ولا من الأشخاص المعروفين، وإنما كان شابا حديث السن وضعيف الشكل. لما خرج جالوت ذلك الجبار العنيد الكافر الصنديد يدعو إلى المبارزة، فهنا طالوت قال لجنوده من يخرج لمبارزته، فما خرج منهم أحد. قال من يخرج لمبارزته أزوجه ابنتي وأحكمه في ملكي. صار هنا حوافز ولا بأس، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحفز الصحابة، يقول لهم من قتل قتيلا فله سلبه، اللي يقتل واحد من الكفار يأخذ سلبه، يأخذ سلاحه وماله وزاده وثيابه كله يأخذه. من يخرج لمبارزتي أزوجه ابنتي وأحكمه في ملكي. فخرج داود عليه السلام، في بعض الروايات بأنه خرج بالمقلاع الذي يضرب به فيصيد به الصيد. فلما جاء لجالوت قال له أنت؟ قال بلى. قال له هكذا كما تخرج للكلب، أنت قال نفسك داير تكاتل لك كلب، كما تخرج للكلب. قال له لأبددن لحمك ولأجعلنك طعاما للطيور. بدأت المبارزة. بعض المفسرين قالوا بأن داود عليه السلام قال بسم الله ورماه بحجر فأصابه في عينه حتى خرج من قفاه فتدهدها عدو الله أمام جنده فانهزموا. ولكن الظاهر بأنها كانت مبارزة عادية. معلوم أيها الإخوان بأن القائد إذا قتل فما أسرع فرار جنوده. هذا الذي حصل يوم الأحزاب لما جاء عمرو بن عبد ود وكان رجلا حديد القلب حديد البصر لئيم الطبع شديد الضغن لرسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الرجل اقتحم بفرسه في الخندق وقال يا محمد أنت تزعم أن قتلاكم في الجنة وقتلانا في النار وقد اشتاقت نفسي إلى النار، هل منكم واحد قد اشتاقت نفسه إلى الجنة؟ قال لي وأنا دار امشي النار، في زول دار امشي الجنة نلحقه. فقام علي بن أبي طالب رضي الله عنه واستأذن من رسول الله صلى الله عليه وسلم وذهب إليه راجلا على رجليه. فنظر إليه كافر قال له من أنت يا فتى؟ قال له أنا علي ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له الكافر لقد استصاروك فأرسلوك إلي، لم لم يبعثوا واحدا من الكبار؟ ليه وين ناس أبو بكر وعمر والجماعة ديت؟ أنت مسكين لسه صغير، لم لم يرسلوا واحدا من الكبار؟ فقال له علي أرسلوني لأنني أقلهم شأنا وأنت لست أهلا لواحد منهم، ما تستاهل يجيك كبير، أنا كفاية. فهنا تطاير الشرر من عيني الكافر. فقال له علي رضي الله عنه قبل أن أقاتلك وتقاتلني كنت قد عاهدت ربك ألا يدعوك امرؤ إلى خصال ثلاثة إلا قبلت واحدة. قال له بلى هات الأولى. قال الأولى أدعوك إلى الله ورسوله والإسلام، قل لا إله إلا الله. فقال الكافر لا أقولها ولو كان رأسي في قعر جهنم. هات الثانية. قال له الثانية أن ترجع. يلا يا أخي ما في داعي للمشاكل، يلا يلا امشي. فقال له أتريد أن يقول الناس خدعك غلام صغير؟ لا نجوت إن نجا محمد. هات الثالثة. قال له الثالثة أن تقاتلني على فرسك، أنت قاعد الآن في فرسك وأقاتلك على الأرض. هذا فيه نوع من الاستفزاز له، يعني أنت لست بشيء، خليك في المدرعة بتاعتك ولا في الدبابة، أنا من هنا بجيب أجلك. فهنا الكافر أخذته حمية الجاهلية عقر فرسه. وبعض الروايات تقول بأن عليا خدعه. قال له علي جئت لأبارز واحدا لا لأبارز اثنين. فالتفت الكافر عشان يشوف الثاني جاء منه طوال علي رضي الله عنه أداه طير راسه والحمد لله رب العالمين إلى جهنم وبئس المصير. فالمقصود بأن داود ذاك الجندي صغير الرتبة خفيف الجسم حديث السن قتل ذلك الجبار العنيد فهزموهم بإذن الله. وقتل داود جالوت وآتاه الله، أعطى الله داود الملك لأن طالوت كان قد وعده، آتاه الله الملك والحكمة. الحكمة النبوة، النبوة صار نبيا. وعلمه مما يشاء من تعليم الله إياه أنه علمه صناعة الدروع وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم. من تعليم الله إياه أن علمه القضاء، القضاء قال الله عز وجل وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث فكان قاضيا يقضي بالعدل صلوات الله وسلامه عليه. وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء. ثم قال الله عز وجل ولولا دفع الله الناس، وفي القراءة الأخرى وهي قراءة نافع ومن معه ولولا دفاع الله الناس، لولا شرطية وهي حرف امتناع لوجود، ولولا دفع الله الناس مصدر مضاف إلى فاعله والناس مفعول به، ولولا دفع الله الناس بعضهم بعض بدل من الناس بعضهم ببعض جواب الشرط لفسدت الأرض، والتقدير لولا أن دفع الله الناس بعضهم ببعض موجود لفسدت الأرض. وهذا الفساد بينه ربنا جل جلاله بقوله ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين. الله جل جلاله فضله على العالمين، العالمون جمع عالم وسمي، والعالم كل ما سوى الله، وسمي العالم عالما لأنه علم على وجود الله، دليل على وجود الله. فالإنس عالم والجن عالم والملائكة عالم والطير عالم والوحش عالم وهكذا، الله جل جلاله فضله على العالمين. ثم ختم الآيات بقوله تلك آيات الله، الإشارة إلى القصة وما مضى فيها، نتلوها عليك بالحق أي مصحوبة بالحق، والحق في الأخبار صدقها وفي الأحكام عدلها، وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، صدقا في الأخبار وعدلا في الأحكام. تلك آيات الله نتلوها عليك مصحوبة بالحق، تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين، وإنك يا محمد صلوات الله وسلامه عليك لمن المرسلين. الجملة فيها مؤكدات إن واسميتها اسمية الجملة، ثم اللام المؤكدة لمن المرسلين. الله جل جلاله يلفت الانتباه إلى أن محمدا صلى الله عليه وسلم ما كان شاهدا على تلك الأحداث ولا حاضرا تلك المواقف، ويخبر عنها بتلك الأخبار التي تصدق ما في كتب الأولين، فلم يبق إلا أن الله جل جلاله هو الذي أخبره بها، لأنه عليه الصلاة والسلام ما كان يقرأ كتابا ولا تردد إلى راهب ولا إلى حبر، وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا وجلاء أحزاننا. اللهم علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم اجعل هذا المجلس المبارك شاهدا لنا لا علينا، واجعله في صحائف حسناتنا يوم نلقاك، وكما جمعتنا فيه نسألك أن تجمعنا في جنات النعيم، وأن ترزقنا لذة النظر إلى وجهك الكريم، وأن تجعلنا إخوانا على سرر متقابلين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى جميع المرسلين، والحمد لله رب العالمين.